أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. أربعة أسباب رئيسية تفقدنا التزاماتنا التي قطعناها يوما فيما يختص بالأمور العائلية والعلائق الزوجية. فضمن سلسلة أضرم الشرارة الأولى نترككم مع القصة شارلي كوستا والجزء الثاني من موضوع عنوانه الالتزام هو المفتاح، فنرجو أن نصغي إليه بكل انتباه.
مستمعي الكريم، إذا كنت تظن أن البيت المسيحي مكان يخلو من النزاع فأنت على خطأ، فإن أوهمك أحدهم بمعلومة خاطئة تفيد أن البيت المسيحي أشبه بسحابة سعيدة تمهد السبيل لسحابة أسعد، فلا تصدقه.
نرحب بكم مستمعين الكرام في الجزء الثاني من حلقة عنوانها الالتزام هو المفتاح، وذلك ضمن سلسلة أضرم الشرارة الأولى والتي لا نزال بصدد التأمل في مواضيعها الشيقة والمهمة في شأن العلائق الزوجية. وبما أن تحدي الحفاظ على الالتزام قائم أمامنا باستمرار، فمن الحكمة بمكان أن نصغي بكل انتباه إلى ما سيكلمنا به القصد شارلي كوستا في الجزء الثاني من هذا الموضوع.
نبدأ نقول هيهات، ليس الأمر هكذا بالفعل، ينبغي لي أن أقرأ الكتاب على هذا النحو، وها أنا قد قرأته طردا وعكسا، فما يقوله الله فعلا هو كذا وكذا. لماذا أقول هذا؟ ذلك لأنني أعيش بالطريقة التي أريد أن أعيش بها، ولست أريد أن يقول المقطع هذا الشيء بل ذاك. وإذا قلت إنه يقول هذا أجعل ذاتي مذنبا، وأنتم تعرفون أنه في جيلنا الحالي أن يكون المرء مذنبا هو خبر سيء جدا، إن الله لا يستحضر الذنب أبدا. بودي أن أعرف موضع الآية التي تقول هذا، وبعض الأمور التي نتملص منها بذريعة أنها لا تعد كونها شعورا بالذنب من صنع يد الإنسان ليست سوى تبكيت آت من عند الله يقول لنا أنتم مخطئون، فتشوا الكتاب المقدس من جديد تدركوا حقيقة ما قلت، إنكم تفقدون هويتكم المميزة. إننا لا نقصد أن نسمع شعر أشواق عذبا، بل أن نسمع ما يقوله الله ثم نقول هذا ينطبق علي لكنني لا أستطيع أن أعمل به. ولا يصح هذا الكلام بالنسبة إلى الزوج والزوجة فقط، بل أيضا بالنسبة إلى الوالدين والأولاد. أوليس هذا هو الواقع؟ فيا أيها الآباء، سأحاول ألا أكون مفرط القساوة عليكم لأنني أيضا أب، ولكن لن يحدث فينا أي فرق من حيث كوننا آباء ما لم نعي أولا دورنا بوصفنا آباء. في كتاب عنوانه الحضانة الخلاقة يثبت المؤلف رسالة من ابن هارب حاول أبواه أن يحملاه على الرجوع فأبى، وسألاه عن السبب فكتب تلك الرسالة. وفحوى ما يقوله فيها: لما فتحت أنا أبواب حياتي أغلقتما أنتما أبواب حياتكما بإحكام. فلنصغي إلى رسالة لابن الهارب، يقول: أشكركم على كل شيء، ولكني سأغادر المنزل لأحاول أن أبدأ حياة جديدة من نوع ما. سألتموني عما دفعني لأن أفعل ما فعلته، ولماذا سببت لكم كثيرا من الإزعاج، ولكنني أسائل نفسي هل ستفهمون ما أقوله. هل تذكرون حين كنت في نحو السادسة أو السابعة وكنت أريد منكم فقط أن تصغوا إلي؟ فقط أن تصغوا إلي؟ بلى، إنني أذكر الأشياء الحلوة التي أعطيتموني في عيد الميلاد وعيد مولدي، وبالحقيقة أنني فرحت بها جدا نحو أسبوع بعد أخذها، ولكن فيما تبقى من أيام السنة لم أكن أريد الهدايا فعلا، بل أردتكم أنتم، وأردت منكم فقط أن تصغوا إلي، لأنني أذكر أنه حتى وأنا صغير كان عندي أشياء كثيرة أرغب في أن أقولها، ولكنكم دائما كنتم مشغولين جدا. أمي، أنت طاهية ماهرة، وأنت تحافظين على كل شيء نظيفا ومرتبا، وكم كنت تتعبين كثيرا من القيام بكل ما أبقاك مشغولة، ولكن هل تدرين يا أماه شيئا؟ كنت سأحب قطع الحلوى وزبدة الفستق أكثر لو جلست معي قليلا في أثناء النهار وقلت لي: أطلعني على ما يزعجك فلعلي أستطيع أن أساعدك على فهمه. أعتقد أن كل ما يفعله الصغار مما يجعل الكبار ينتفون شعرهم ويقلقون من جرائه إنما يدل على أنهم يبحثون فعلا عن شخص يكون لديه وقت للأصغاء إليهم دقائق معدودة، عمن يعاملهم كمن يعامل الراشد، أعني بتهذيب ورقة. ولو أنكم يا أهلي قلتم لي ولو مرة واحدة عفوا عند مقاطعتكم لي، لكنت مستعدا للموت عند أقدامكم. إن سألكم أحد عن مكاني فقولوا له إنني ذهبت أبحث عمن لديه وقت للإصغاء إلي، لأن عندي أشياء كثيرة أود التحدث عنها. فيا أيها الآباء، إنه الآن الوقت للإصغاء. كنت يوما أتمشى مع ابني في مخزن تجاري كبير، وتوقفنا أمام مجموعة من الملصقات الكبيرة الملونة، وكان بعضها متقنا وأنيقا للغاية، وبينها صورة قارب يتهادى وسط بحيرة وفيه فتى جالس مع أبيه لصيد السمك. وما كان أحسن الفقاقيع والدوائر في الماء حوالي ذلك القارب، فكأنما الحنين إلى الماضي أخذ يبقبق في داخلي. ولاحظ ابني اهتمامي وتأثري فقلت له: انظر ما أجمل هذه الصورة. وقد ظهرت في الأسفل عبارة قصيرة مهمة تقول: مهلا، خذ وقتا. أيها الآباء، إن صغاركم لا يحتاجون إلى تعلم المهارات، حاجتهم إلى الألفة، إلى الروح، فيعوزهم أن يعيشوا حقيقة الموقف الصالح، يعوزهم أن يعرفوا معنى كون المرء شخصا، إذ يرون ذلك ماثلا وممثلا أمامهم. ولكن ماذا نحن فاعلون؟ وأي فرق ملموس حدث منذ ابتدأت تخدم؟ ها هي صورتكم في الأصحاح 33 من سفر حزقيال، يقول: ويسمعون كلامك ولا يعملون به. رويدكم، إن علينا أن نمارس عمليا ما نتعلمه، هذا هو بيت القصيد، فأنا أحبائي ملتزم هذه الخدمة، ولكن أريد أن تعلموا أنني ملتزم أولا تجاه الرب يسوع، ثم تجاه عائلتي. إنني ملتزم حيال هذه العلاقة أكثر من التزامي حيال أي علاقة أخرى على الأرض، وتاليا يأتي التزامي حيال عائلتي ذات الأفراد الثلاثة، وحيال التركة الأبدية الوحيدة التي يتعين علي تركها. لكنما الموقف اللاهوتي المجامل يقول: لا تقلق ولا تيأس، الجميع يفعلون ذلك ونحن جميعا ماضون، هنالك طريق أخرى في الجانب الآخر، ثم نفقد هويتنا المميزة. إن عبء هذا الأمر مقيم بين ضلوعي، لست أريد أن نكون غريبي الأطوار، بل فقط أن نكون مميزين. هذا كل شيء، أريد أن نهتم بأمهاتنا وآبائنا وبنينا وبناتنا وعلائقنا العائلية أكثر من اهتمامنا بوقت ابتداء الوعظ وانتهائه. وبكل صدق وصراحة أريد منكم أن تهتموا بتصرفكم في السيارة فيما تذهبون إلى الكنيسة أكثر بكثير من اهتمامكم بالحصول على مقعد مناسب. ولئن فاتكم الحصول على مقعدكم المفضل من جراء اهتمامكم بحسن التصرف فلا بأس، بارككم الله. لكنني كنت أعتقد أننا في صدد إنشاء بيوت مسيحية حقيقية قبل كل شيء. والآن إليكم سببا ثالثا، وهو لن يخفف من الضغط في شيء، إنه في سفر الجامعة الأصحاح 8 الآية 11: حسنا، سأدعو هذا السبب العواقب المؤجلة. إذا كنتم واقفين موقفا قائما على معيار ثابت وتحدثتم إلى شخص خفض ذلك المعيار، فلا بد أن ينعتكم بالناموسية وضيق الأفق كل مرة. ومما يلفت انتباهي أن الصيحة الثابتة التي يطلقها الشخص الذي يريد تبديل موقفه اللاهوتي هي: النعمة، النعمة، النعمة تنتصر، النعمة تغفر، النعمة تدبر، بل النعمة تعطي نعمة للثبات على الالتزام. فرجاء انتبهوا لما تفعلون بالنعمة. ها هنا عقيدة من أبهج العقائد، ولكن ينبغي ألا يفوتكم أنها أكثر العقائد حاجة إلى الحفظ والصون. فلا نجعل من النعمة فرصة للجسد. إذن سفر الجامعة الأصحاح 8 الآية 11: لأن القضاء، أي معاملة الله أو تأديبه على العمل الرديء كعصياننا مثلا. لنقرأ الآية على النحو التالي: لأن حكم دينونة الله أو تأديبه على عصياننا لا يجرى، أي لا ينفذ سريعا، فلذلك امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. لأنني عندما أعصي عند النقطة ألف هنا بالذات، ولا تأتي دينونة في أعقاب النقطة ألف، يمكنني أن أستوعب الفكرة فأقول: لا بأس إذن. فليست معاملات الله القضائية دائما مثل ما كانت مع حنانية وسفيرة. أتذكرون حنانية وسفيرة؟ لقد تظاهرا بأنهما باعا كل ما يملكان، وبمنتهى الرياء أحضرا سند الملكية الأنيق قائلين: إليكم كل ما نملك. لكنهما بعيد ذلك حملا ميتين. أيمكنكم أن تتصوروا ما يحدث لو أن كل منافق أو مراء بيننا عمل هكذا؟ لربما كان علينا أن نبني معرضا للجثث المجهولة في فناء كل كنيسة. لكن الله لا يتصرف على هذا النحو دائما. ولست أعرف السبب، إنما يمكنني أن أقول لكم هذا: إنه لا يسوي كل حساباته دفعة واحدة، فهو محاسب ممتاز. لا تسموا هذه فكرة ناموسية، بل سموه المبدأ الوارد في رسالة غلاطية الأصحاح 6 الآية 7: فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فإذا بخست أمانتي نحو زوجتي ولهوت مع امرأة أخرى، فقد أعيش وقتا مستعارا فيه متعة ما، ولكن المسألة مسألة وقت فحسب. وفي أثناء تلك الفترة الارتجائية حيث خدعت زوجتي وخدعتكم وخدعت الجميع، صدقوني في نقطة ما على الخط لا بد أن يحل بي القضاء. فإن الله لا يسمح لأولاده بأن يرقصوا لاهين على حبال النعمة. فهو إله غيور، وهو يقول: كونوا قديسين. ولكن نظرا لوجود عاقبة مؤجلة، فقد أبدأ أتساءل: أقدوس هو حقا؟ وهل أحسن تعريف القداسة؟ أما فاتني مفهومها طول حياتي؟ تلك هي طريقة الحياة، ولا يمضي وقت طويل حتى أكون في ذلك القفص مع جميع تلك الفئران، ولا أبدو مختلفا في شيء عن أي من الآخرين. ويقول العالم: المسيحي المؤمن هل هو مختلف؟ سموا لي واحدا هكذا. أما السبب الرابع فهو الاستحسان المسيحي. أنا أتحدث الآن عن نقطة عديمة الشعبية، هذه هي. فالسبب الأول هو الرأي العام، والثاني هو الموقف اللاهوتي المجامل، والثالث هو العواقب المؤجلة التي سبق أن قرأتها على ذوقي، والرابع هو الاستحسان المسيحي. رسالة كورنثوس الأصحاح الخامس الآية الأولى: يسمع مطلقا أن بينكم زنا. يسمع مطلقا، أي فعلا وعلى نطاق واسع. إن بولس مذعور فعلا، وها هو يكتب متأوها، وأظن أنه خدش بريشته ورقة الرسالة. وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم. أتعتقدون أن الرسول بولس رأى فرقا بين المسيحي والوثني؟ إنه يصرح بالأمر هناك، وكأنه يقول: حين أسمع بأخبار الكنيسة في كورنثوس أعلم أن فيها وكر نجاسة ليس مثله حتى بين الوثنيين، ذلك أن رجلا يساكن زوجة أبيه. وأنتم تعرفون ما يعني هذا بكل بساطة: لقد كان هنالك سفاح قربة جاريا بلا حياء. فيا لها من قحة أن يساكن رجل زوجة أبيه. ثم يقول بولس في الآية الثانية: أفأنتم، ولننتبه إلى الاستحسان هنا، منتفخون وبالحري لم تنوح حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا. باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد. وهنا ما يفيد أن رد نفس المذنب قد يتم أخيرا، لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. وهنا يقرأ ما بين السطور المبدأ المؤكد في غلاطيا الأصحاح السادس الآية الأولى والقاضي بضرورة مواجهة الفرد المخطئ، لأننا معنيون بقول الحق، فليواجه بخطئه وليعالج ذلك الخطأ. هل لي أن أختم بالإشارة إلى مبدأين جوهريين؟ المبدأ الأول هو القبول غير المشروط، القبول القائل للشريك: أنت لي وأنا لك، والذي يقول من الأب للأولاد ومن الأم للصغار: أنا لكم وأنتم لي، إنني أقبلكم، أقبلكم كليا، ليس عندي قائمة طويلة، عليكم أن تنفذوها، ومن ثم أحبكم، إنما أحبكم كليا. وها أنا أقتبس بعض ما كتبه أحدهم في كتاب عنوانه الأب الفعال، يقول: إن الشعر الطويل الذي صار الشبان يراعونه، وبنطلون الجينز المغسول مقدما، والموسيقى العالية، وجمهرة أخرى من الرموز الأخرى المرتبطة بجيل الشباب الحالي، قد باعدت بين الأولاد وعدد من الآباء يفوق التصور. وقد قابلت آباء لا يستطيعون البتة مجاوزة مظهر أبنائهم لكي يجروا معهم حديثا ذكيا حول القضايا الحقيقية. كتب رجل قصته مع ابنه فقال: كان ذلك منذ نحو سنتين، قلت لابني أن يذهب إلى الحلاق ليقص شعره، فقد كان شعره طويلا ومربوطا ذيل فرس، وطلبت إليه أن يقص شعره قبل رجوعي إلى المنزل في المرة التالية. ثم رجعت ووجدت شعره غير مقصوص، وكان في المرآب جاثيا على ركبتيه يصلح دراجته النارية، فقلت له قص شعرك، لكنه قال لا. لم أجد طريقة تمكنني من الفوز، ولاح لي أنني إذا أردت حمله على قص شعره فعلي أن أنهال عليه ضربا بيدي المجردتين، لكنني لم أرغب في ذلك، فما كان مني إلا أن مضيت في سبيلي. والآن أصغوا إلى هذا، ما كان مني إلا أن مضيت في سبيلي وقاطعت ابني، فلم أحادثه طوال سنة، وكان هو يحادث أمه ولا يحادثني أبدا. لقد خسرت ولدي. فقد أخفق هذا الوالد في رؤية الفرق بين الشخص والرموز الخارجية، وقد أرسى شرط علاقته بابنه على أساس ضحل نسبيا، فما كان يقوله حقا لابنه بالقول والفعل هو عليك أن تفي بقيمي، عليك أن تكون مثلي تماما، وعندئذ تلقى عندي قبولا. وأنا على يقين بأن وراء تفكير الأب شعورا بالخيبة، فقد رأى في الشعر الطويل علامة على التمرد والعصيان، وربما اعتبره مظهرا منافيا للرجولة، ومن ثم صار الشعر الطويل رمزا لفشله أبا، أو هكذا خيل إليه. وإذا فكر هذا الأب في الفصل المحزن المتعلق بعلاقته المنهارة مع ابنه، قال للآباء في كل مكان لا تحافظ على صورتكم الشخصية، فذلك ما كنت أنا فاعله، إذ كان أمامي ابني وشعره الطويل، وكنت أنا هناك بصورة الذهنية عن الشعر القصير. وحين تجادلنا في المرآب قلت له سوف تحترمني ذات يوم باعتبار أباك، فقال لي يا أبي إني أحترمك فعلا، إنما لا أتفق معك في الرأي. ولم أفهم كيف استطاع أن يقول ذلك ويبقي شعره طويلا، وهكذا خجلت من نفسي، فأنا كنت الولد وابني كان الرجل. لم أكن رجلا بما فيه الكفاية لأكون أبا أرعى ابني حق الرعاية، من القبول غير المشروط إلى الالتزام الذي لا ينتهي. وهذا هو المبدأ الثاني، الالتزام الذي لا ينتهي. إنه الالتزام الذي يقول للزوجة أنا لك بكل معنى الكلمة لقد تعهدت أمام الله بأن تكوني لي، ولن أضع في بالي البتة الخيار الذي يقضي بأن أرحل. وهي تقول لي مثل هذا القول. مستمعي الكريم، إذا كنت تظن أن البيت المسيحي مكان يخلو من النزاع فأنت على خطأ، فإن أوهمك أحدهم بمعلومة خاطئة تفيد أن البيت المسيحي أشبه بسحابة سعيدة تمهد السبيل لسحابة أسعد، فلا تصدقه. ماذا أنت فاعل يا أبي؟ إنني أعيل أسرتي. ماذا أنت فاعلة يا أمي؟ إنني أربي الأولاد حتى يتزوجوا، وعندئذ يفرجها الله علينا. أيها الوالدون، إننا نبني كاتدرائية، وهذا أمر أهم من كل ما عداه، وما لم نؤمن بهذا حقا فلا بد أن نخفق. هل لا نحني رؤوسنا رجاء لنغمد أعيننا لحظة؟ ولن أطيل عليكم، لقد أنعم الله علينا بأيام تتسع للتأمل والعمل، فإن كنت لا تنتبه تبقى مشغولا كل حين، وإن كنت لا تنتبهين تظلين مشغولة بشؤون البيت وشجونه، ولا تحدثين زوجك كما لا تحدثين أولادك، وأنت لن تصارح زوجتك بل تستمر في المخادعة والمخاتلة من أسبوع إلى أسبوع منهمكا في العمل. واسمحوا لي بمخاطبة بعض الزوجات أو بعض الأزواج الذين يقول قائلهم: كنت أعد العدة للرحيل. إنكما تستمعان إلى الصوت الخاطئ، فليس هذا هو الحل. ألم تتعهدا بالوفاء والولاء ما دمتما على قيد الحياة؟ إن الله لم ينس هذا. أما إذا فارق الشريك الآخر فتلك مسألة أخرى، ومن الواجب أن تعالج بطريقة أخرى. إنك ملتزم حتى الصميم، بل أنت عالق هناك، وسوف تحتاج إلى فيض من النعمة للصمود والثبات. وإن كنتما ما تزالان معا، فليت الله يعطيك النعمة اللازمة لإنقاذ العلاقة، وهذا أصعب بكثير من الهروب. وربما لم تقابل المسيح قط، فالآن أوجهك إليه حيثما أنت جالس في هذه اللحظة بالذات، لتقول له: أيها الرب يسوع، أدخل حياتي، خذ عني هذه الحياة المحطمة والمهشمة والطافحة بالخطأ والأنانية والعناد، وغيرني وجددني. أبانا السماوي، أنت وحدك تعلم أين ذهب ذلك الالتزام، وأنت وحدك قادر أن تبني ما يبدو أننا نهدمه تهديما دائبا مقصودا. فساعدنا حتى نستبدل بالجدران والحجارة كاتدرائيات شامخة، وفي سياق العمل الشاق العاكف على البناء كافئنا بين الفينة والفينة بلمحات من الكرامة والرجاء، تؤكد لنا أننا قد أنجزنا شيئا. ولك يا أبانا في المسيح يسوع كل شكر وحمد ومجد، آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696/113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696/113 بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في حلقة تحت عنوان الالتزام هو المفتاح، من برنامج نافذة على الحياة. نرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة الجزء الثالث من هذا الموضوع لما يحمله من أهمية بالغة. كما نشجعكم على الكتابة إلينا فيما يخص المواضيع الروحية والعائلية، كما ستحصلون على كتيب كهدية من أسرة البرنامج موضوعه النعمة. فإلى ذلك الحين، الرب يرافقكم ويكون معكم.